بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 35 و200 في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قوله تعالى في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال: سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فدل هذا على أن على العبد إذا أصيب بالمصيبة أن يقول هذا الدعاء المبارك، وهو: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إذا قال ذلك حصل له أمران: الأول أن الله عز وجل يأجره على في مصيبته الأجر العظيم إذا قال هذا الدعاء. الأمر الثاني أن الله عز وجل يخلف عليه خيرا منه، والخيرية هذه ليس باللازم أن تكون من جنس المصيب، يعني أن الله عز وجل ابتلك في ولدك فترزق بولد مقابل الولد، أو في زوجة فترزق بزوجة مقابل زوجة، أو في مال فترزق بمال مقابل المال، قد يكون خيرا من المال وخيرا من الولد. وكون الإنسان يلتزم العبودية في هذا، هذا أفضل من أي شيء، هذا في نفسه أخير وأفضل وأعظم مما أصبت فيه، لأن الذي أصبت فيه هو الولد إنما مات بأجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر. أما الأجر الذي يخلفه الله سبحانه وتعالى عليك مع ما يكون من لقاء بينك وبين ولدك وبين محبوبك إن كان من أهل الصلاح وأنت كذلك في الآخرة، كل هذا أفضل من الولد الذي ابتلاك الله عز وجل فيه. هذا في نفسه، هذا في نفسه أعظم الخلف، العبودية الطاعة، لأنه لا شيء يتقدم العبودية في أجرها في ثوابها في علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. ولهذا للأسف نحن ننظر عن الخيرية في غير العبودية، الخيرية هي في العبودية، عبودية الصبر أو عبودية الشكر، نفس هذه الخيرية فيها أعظم من غيرها، نفس هذا، لأن هذا المعنى الذي من أجل ابتلك الله به أو وسع الله عز وجل عليك به: لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تنظر إلى الزيادة وتترك الشكر، النظر إلى الشكر فتشكر من أجل الزيادة، هذا غلط. أعظم ما تؤجر عليه، أعظم الخلف، أعظم ما يدخل في باب الزيادة هو الشكر نفسه. لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر نفسه أعظم من الزيادة التي يعطيك الله عز وجل إياها، أعظم من الزيادة المادية الحسية، الشكر نفسه أعظم من كل هذا. ولهذا قال: إنه كان عبدا شكورا، وقال: اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فحينما تدخل أنت في هذا القليل، وربك والذي يقول الذي يعلم السر وأخفى ويعلم بأحوال عباده، يقول: وقليل من عبادي الشكور، نحن نقف عند لأزيدنكم ونترك لئن شكرت. توفيق الله عز وجل الإنسان للشكر هذا أعظم ما يؤتاه الإنسان عند النعمة، وتوفيق الله عز وجل الإنسان للصبر عند المصيبة هذا أعظم ما يعطيه الله سبحانه وتعالى العبد وما يخلف الله عز وجل عليه. تبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ لا تأتي عند المصيبة فتنظر إلى الخلف ولا تأتي عند النعمة فتنظر إلى الزيادة. أين عبودية الشكر وأين عبودية الصبر؟ هذا أعظم ما يؤتيه العبد، وقليل من عبادي الشكور. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا، ما في أعظم من هذا. إذن لا تنظر إلى خلف أعظم من هذا. فإن رزقك الله عز وجل وأخلف الله سبحانه وتعالى عليك بالأمر المادي الحسي فالحمد لله، وإلا فإنما رزقته من الصبر هذا من أوسع ما أعطاك الله. فما أعطى الله عبد عز وجل عبدا أوسع ولا أفضل من أعطاء أوسع ولا أفضل من الصبر بجوار الخلف. يعني أقول لو لم يأتي أم سلمة إلا أنها تذكرت هذا الدعاء عند المصاب لكفى. كيف وقد منحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فخطبه. لكن لا نريد أن ما وعد به الشارع من الخلف في مثل هذا ونظائره لا نريده أن يكون هو المقصود الأول عندنا. نعم هو من المقصود الذي دل عليه الشارع، ولا بأس أن الإنسان يقف عنده، يريد خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا تلفا، وكذا الخلف ومن جنس ما ابتلى الله عز وجل الإنسان فيه، ما في إشكال، هذا مراد شرعي، هذا مراد شرعي. لكن أولية المراد ينبغي أن تكون هي ماذا؟ العبودية. فأنا حينما أرزق الصبر عند المصاب وأرزق الشكر عند النعمة هذا أعظم ما يؤتاه العبد. يأتي بعد ذلك الزيادة مع الشكر، ويأتي بعد ذلك الخلف مع الصبر. وبمجموع الأدلة يتبين لنا أن المصائب في حد ذاتها مكفرات. المصاب إذا أصيب الإنسان في شيء هذا في حد ذاته مكفر بغض النظر عن شيء آخر، أما رفع الدرجات فإنه يكون مع الصبر والاحتساب. لكن ذات المصائب مكفرات. قد ألمح إلى هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه والعلامة العثيمين، ذات المصائب مكفرة، فإن أضفت إلى ذلك الصبر والاحتساب كان الأجر. إنما إذا لم يكن عندك الصبر والاحتساب فلا أجر، لكن يحصل بالمصائب تكفير. مصاب الرجل في أهلي في مالي في نفسي في بدني في كذا في كذا يحصل هذا به تكفير. أما زيادة الأجور ورفع الدرجات فإن ذلك إنما يحصل بالصبر والاحتساب. هنا هذا الحديث فيه تصريح أم سلمة رضي الله عنها بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إن له وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبته وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أظن مر معنا في مسلم أن أبا سلمة كان قد علمها إياه أولا هذا الطريق، هذا طريق أبي سلمة. لما رجع أبو سلمة فرحا حيث سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم به أم سلمة. فإذا كان كذلك فإنه تكون قد سمعته من أبي سلمة وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا هو الذي ينبغي على المسلم إذا نزلت به المصيبة أن يقول ما علمه الله إياه، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نملك من أمورنا شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. نعم.
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة.
ألا أتطوف بين الصفا
ألا
يعني ألا ليس علي جناح ألا أتطوف بين الصفا والمروة. نعم يعني لو تركته لا إشكال. لأنه وقف عند قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال ما علي جناح لو تركت الطواف؟ نعم. قالت لما؟
قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا المناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.
انتبهتوا ماذا فقه عائشة رضي الله عنها؟ عروة يقول لها وهو الذي تتلمذ على يديها يقول لها ما علي جناح إن أنا تركت الطواف. قالت لما؟ لما يا ابن أختي؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فأخذ بظاهر الآية فلا جناح عليه يطوف بهم، يعني فلا جناح عليه يطوف بهم، أي أنه له أن يترك الطواف. هنا انظر إلى فقه أم المؤمنين رضي الله عنها التي أعطاها الله عز وجل علما ما أعطاه امرأة من نساء الأمة. أعلم الأمة عائشة، أعلم الأمة في الفضيلة بين عائشة وفاطمة وخديجة خلاف أهل العلم، أما في العلم فلا أعلم من عائشة رضي الله عنها، أعلم الأمة بإطلاق وأروى الأمة. ولهذا لا نقول إن ترتيب عائشة رضي الله عنها في الرواية أنها أعلم امرأة، لا، هي من السبع المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، يعني باعتبار الأمة ليس فقط باعتبار النساء. فإن مسندها رضي الله عنها أكثر من 2000 حديث، يليها تقريبا أم سلمة أكثر من 300 بقليل، اللي يليها من النساء. أما ترتيب عائشة رضي الله عنها في الرواية باعتبار الأمة ليس باعتبار النساء، فرق هذا كبير جدا، مع أنها إنما كانت تلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ليال، ولم تكن تخرج معه صلى الله عليه وسلم إلا القليل بخلاف الرجال، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت. ومع ذلك يعني لو قلت روايتها لقلنا لها عذر، لكن مع ذلك مع ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها بعدما أضيفت إليها ولم تكن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت إذا سئلت أحيانا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أو كذا تقول إذهب إلى علي فسأله فإنه كان يلزم رسوله، أو إذهب إلى فلان أو علان، ومع ذلك دخلت في المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية. فالذين أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، من هؤلاء السبعة من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم الأمة، ولهذا كانت مرجعا للصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة يرجعون إليها لا في الرواية فقط بل في العلم، وكانت تراجع الصحابة وكانت تخطئ وتصوب. لما قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، انظر إلى الأدب، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. يعني أن ابن عمر مع كونه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، وهذا دل على علمها بالصحابة أيضا، ابن عمر كان مع النبي، ابن عمر ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في عمراته، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وهو الذي لزم النبي. لكن وهم ابن عمر رضي الله عنه، وهم ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا الحكم على الصحابة أن وهم وهما هذا ليس طعنا فيه، ولا يتنافى مع الصحابة كلهم عدول، لأن ما يتعلق بالعدالة بخلاف ما يتعلق بالضبط، قد يقع الوهم من الصحابي، قد يقع الوهم من الصحابي. فكانت تراجع رضي الله عنها وكانت مرجعا للصحابة في الرواية. عمر يرى أن المحرم لا يضع طيبا قبل الطواف بالبيت يوم الحج، عبد الله بن عمر يرى ذلك، عائشة تروي أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول كما في الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم ابن عبد الله ابن عمر وقد أفتى جده بأنه ما يجوز وضع الطيب قبل الطواف، وأفتى أبوه لا يجوز وضع الطيب قبل الطواف وهو الحفيد. قال: والسنة أولى. فقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني إذا أراد الإحرام قبل أن يعقد النية ويدخل في نية النسك كانت تطيبه. وجاء في الصحيح أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، كانت ترى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب، ولحله، يعني حينما تحلل في الحج قبل أن يطوف. إذن وضعت الطيب للنبي قبل الطواف ولا لا؟ وعمر يمنع وابن عمر يمنع، ولم يتعصب سالم لأبيه ولا لجده، وإنما يخالف أباه ويخالف جده ويقول السنة أول. وأنت اليوم ما زلت على شيخك صاحب الثورات وصاحب المظاهرات وصاحب وصاحب، ليه؟ شيخي ما أستغنى عنه، شيخي، تقدم على السنة، تقدم شيخك على السنة. أنت تظن أن المسألة هي بيننا وبين شيخك؟ المسألة بين شيخك والسنة، أخرجنا نحن جزاك الله خير، إحنا ما لنا دخل. المسألة بين شيخك والسنة. ولهذا اوعى تقول في خلاف بين الشيخين، هو خلاف بين شيخ وسنة. إذا كان أحد الشيخين على السنة إذن يكون الخلاف بين الشيخ ومن؟ والسنة. فانظر يا عبد الله، انظر قسمك وقدرك، هل تقدم شيخك على السنة أم تقدم السنة؟ هذا سالم ابن عبد الله ماذا قال؟ وأبوه يفتي وجده يفتي، وأبوه من؟ فضلت الشيخ فلان الواعظ، ولا فضلت الشيخ فلان الخطيب، ولا فضلت الشيخ فلان ابن عمر، عبد الله ابن عمر من سادات الأمة، تربية رسول الله من الصغر، لقد تربى في حلق رسول الله. ومن عمر؟ الملهم المحدث. ويأتي الحفيد يخالف الأب والجد ويقول والسنة أولى، تقدم السنة على قول أبي وقول جد. هل أنت قدمت السنة على قول أبيك، على قول جدك، على قول شيخك؟ فإن قال أنا أريد أن أجمع بين السنة وبين شيخي، فأعمل بالسنة ولا أترك شيخي. نقول لو كان الأمر في مسائل اجتهاد، لو كان شيخك ما يعلم الحق ولا عرض عليه، لقلنا ممكن شيخ أخطأ في مسألة ولا يدري عن الحق، لكن شيخك حينما يؤصل، لكن شيخك حينما يقعد، لكن شيخك حينما يحارب السنة، لكن شيخك حينما يحارب أهل السنة، فلا ينبغي أن يكون شيخا لك. فالسنة أولى، قدم السنة واجعل محبتك لها هي التي تعمر قلبك، والقلب إذا عمرته السنة أغنته عن غيره، والقلب إذا استقر فيه التوحيد ما التفت إلى الند، وإذا استقرت فيه السنة ما التفت إلى طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، الخلاف ليس مع مشايخ، الخلاف مع سنن، لا بد أن تظهر، لا بد أن تظهر. وإظهار السنة ليس مسؤولية شيخ، مسؤولية الأمة، مسؤوليتك أنت، مسؤوليتك أنت، مسؤولية كل مسلم إظهار السنة، بيان السنة حتى تتعلم الأمة السنة. فهذا سالم يقف عند هذا الأمر، لكن السنة أولى. وأنت شيخك، لماذا ما قلت السنة أولى من شيخي؟ لماذا ما زلت مصر مع علمك أن شيخك خالف، مع علمك أن شيخك ليس على السنة، مع علمك أن شيخك خارجي، مع علمك أن شيخك مع كل ميدان، مع كل مظاهرة، مع كل فساد، مع كل إرهاب، يقول لكن أنا قلبي يرق مع الشيخ. واعظ قصاص يا أخي، هذا كان عند السلف يسمى بالقصاص، القصاص اللي يحسن الكلام والقصص وكذا. واحد رجل مات وعند غسله قالوا وجاء الابن واسود الوجه وهذا جرب يتق الله، هؤلاء قصاصون. إنما العالم من دلك على السنة حدثنا وأخبرنا وفيها الوعظ. أليس القرآن وعظا؟ أليست السنة وعظا؟ إن الصفا والمروة، هذه آية، آية في أحكام، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه إلا تطوعا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر شاكر عليم. من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، من تقرب إلى الله بطاعته فإن الله شاكر عليم، يشكر لك هذا ويجزيك بهذا لأنه عليم بك. ما من آية إلا وفيها الموعظة، ما من آية إلا فيها الموعظة. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربونا حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ألا تكفيك مواعظ القرآن؟ ولهذا احنا نبهنا من قبل، بعض الناس يقول مشايخ السنة ما عندهم وعظ، إنما مشايخ الثورات هم اللي عندهم الوعظ. من الذي قالك مشايخ السنة ما عندهم وعظ؟ من هو هذا؟ أليس مشايخ السنة يعلمك السنة؟ أما علمك حديث ابن عمر يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ فكان ابن عمر يقول فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أما علمك مشايخ السنة القرآن والسنة؟ ما في آية في القرآن إلا فيها الموعظة. أقول لك هذه آية الحيض فيها الموعظة، وهذه آية الصفا والمروة فيها الموعظة. قل آية في كتاب الله إلا تجد الموعظة، إما مطابقة أو تضمنا أو لزوما. القرآن كله مواعظ، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن كله مواعظ. فماذا قالت التلميذة النشيبة الإمامة التي أعلم الأمة بلا نزاع؟ لم يقع خلاف في من هو أعلم الأمة، لكن خلاف في من هو أفضل باعتبار النساء وقع. أما باعتبار العلم الرواية فإنها مرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى عائشة فسألوها ولا يبلغها شيء، وهي شأنها في الصحابة شأن العلماء المبرزين النقاد في كل علم. لم يكن علمها قاصرا على الرواية، بل والدراية نافست وراجعت وأفتت، لا سيما مع عمرها الطويل الذي عاشته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاشت أكثر من 40 سنة بعد رسول الله. تخيل عائشة، عائشة زوج النبي فسلم عمرت في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، 40 سنة والأمة بين يدي عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة. التي لم يكن بينها وبين النبي واسطة، والتي ما تركته في الظروف الصعبة، والتي عندها فقه النوازل، والتي ابتليت ابتلاء عظيما فخرجت ذهبا أحمر بل وأصفى في محنة تكاد تعصف بالجبال الراسيات حينما تتهم بالزنا ويخوض الناس في أمرها ما خاض. وسبحان الله، من أول كلمة في القصة إلى آخر كلمة، وعائشة رضي الله عنها المصوبة الموفقة الرشيدة في كل كلمة، لم يكن في محنة عائشة كلمة تستغفر الله منها، ما حصل نجاح 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 نجاح، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لها في بعض الأحاديث: وواحد يا موفقة. لما قالت وواحد قال واحد يا موفقة يا موفقة. فعائشة موفقة، عائشة مسددة. انظر في محنتها لما قال لها النبي، والحديث الصحيح بعدما حمد الله وتعالى شهد: أما بعد، فإن كنت ألممت من ذلك بذنب فتوبي الله عز وجل، فإن العبد إذا تاب الله تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. حينئذ قالت: فقال صدمعي حتى لم أحس منه قطرة واحدة، وقلت: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وكنت أعلم أن الله مبرئي، لكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من عندها حتى نزل القرآن الذي يتلى. ومع هذا الإنسان قد تخيل آيات تنزل في عائشة. الإنسان يسامح له في وقتين لو وقع تجاوز، لأنه يخرج عن حد الطبيعي، ربما شدة الحزن شدة الفرح. ولذا حتى علم الجرح والتعديل ما يقفون عند الألفاظ التي تخرج في شدة غضب أو في شدة فرح. لك أن تتخيل فرح عائشة حينما ينزل فيها القرآن. ومع ذلك انظر إلى أب هو الصديق، وإلى أم قومي إلى رسول الله فاحمديه، والأب قومي إلى رسول الله فاحمديه. يا الله، عائشة موفقة ثابتة يا أخوان. كم سنة؟ 73 ولا كم كان وقتها؟ 73 سنة وقتها، كان 73 ولا 63؟ كان كم؟ 13 سنة. لا 73 ولا 63، 13 سنة، 13 سنة تقول: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. عجيب عجيب. عائشة يا الله. ولهذا سبحان الله كانت جذعا في أعين الروافض قبحهم الله. فهنا قالت لعروة رحمه الله: لو كان، ما حملك على هذا؟ ما حملك عن تقول ما في جناح عليك أن تترك الطواف؟ قال: فإن الله يقول لن صفى المروة، مش عارف من حج البيت واعتمر، فلا جناح علي أي طواف بها. فقالت: يا ابن أختي، لو كان كما تقول أن الجناح مرفوع من يترك، لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وليس أن يطوف بهم. ألا يبقى رفع الجناح فيه في عدم الطواف وليس في الطواف. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا المنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا على النبي الحج ذكروا ذلك، وجدوا في حرجا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. نعم، فهو ركن وهو أصح الأقوال، ركن واجب سنة، وأصح الأقوال أنه ركن لا يصح الحج إلا به. ولهذا أركان الحج: إحرام، طواف، سعي، وقوف بعرفة. هذه أربعة: طواف، نية الدخول في النسك، إحرام، نية الدخول في النسك، طواف، إفاضة، سعي، حج، وقوف بعرفة. هذه أربعة، هذه أربعة. أما واجباته فكثيرة: الإحرام من الميقات، هذا واجب، الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا واجب، مبيت بمزدلفة هذا واجب، مبيت ببنا هذا واجب، رمي الجمار هذا واجب، هدي هذا واجب، هذه واجبات، وحد ذلك سنن. فالحج أركان وواجبات وسنن، والسنن سنن أقوال وسنن أعمال، وفائدة لا يوجد في الحج فيما أعلم قولا هو ركن أو واجب. من جهة الأقوال لا يوجد قول هو ركن أو واجب، جميع الأقوال مسنونة، حتى لبيك اللهم لبيك مسنون، لبيك اللهم حجا مسنون، اعتبار النية، نية الدخول في النسك هذه النية. والإحرام من الميقات هذا عمل، تحرم من الميقات لا تتجاوزه، والسنة أن تقول لبيك اللهم عمرة تعين نسكك بهذا. نعم سند، أي سند طيب شوف هذا، اقرأ أحمد.
في مسند الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق بسنده عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي قلت من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسه.
فلما أحول على هذا قبل الحجاب، يعني هذا قبل الحجاب، نعم، لأن أبا سلمة قد مات في الحبشة وهو أول بيت هاجر. نعم.
فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكن امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن.
يعني ترى مني شيئا تكره أنت فأعذب بذلك، أنا مثلي مثلك ترغبه وتتمناه أي امرأة، لكن أخاف عندي غيرة وقد لا أصبر، وأنت رسول الله فترى مني ما تكره فتغضب علي فأعذب بذلك. نعم.
وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن
ليس في أصل الغيرة، ولكن الغيرة التي تنتج ماذا؟ تنتج تجاوزا التي يخاف منها. إنما الحد الذي يبقى مما هو من طبيعة المرأة فهذا حد قد يقول المعدد أسأل الله أن يكون فيها ذرة من غير، والله لن تسعد، بالعكس الغيرة هذه يعني تحيي الحياة، لكن الغيرة التي لا تجاوز فيه. إنما أنت عارف يعني عدم الغيرة، عدم الغيرة يعني ما بك في أيدي أصلا، ما يفعل. ما لك قيمة عنده، وروح تيجي وعد لك رايح راس يا أخي ما أحسن شيء. لا بالعكس، بالعكس المنافسة هذه اللي لا تجاوز فيها هذه هي التي تشعرك بماذا؟ تشعرك بقدرك، تشعرك بقدرك. فليست الغيرة التي تسبب المشكلة والتي يحصل فيها التجاوز، وهذه التي كانت عند نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا حزبين نساء الرسول واجتمعنا. لماذا النبي يبقى عند هذه أكثر منا؟ لماذا اجتمعنا مدارسة مجلس طارئ؟ لماذا النبي يجلس هنا أكثر؟ لابد من بحث المسألة، لابد بحث المسألة. واتفاق. يا سودة إذا دخل عليك الرسول قولي كذا، وحفظوها وكادت تقول سودة هذا قبل أن يدخل عليها رسول الله من تجديد عائشة رضي الله عنها عليها. فهذه غيرة تطيب بها الحياة، هذه تطيب بها الحياة. إنما ألا يكون غير مطلقا؟ لا، أو يكون هناك التجاوز الذي يحزن الإنسان؟ لا، إنما الغيرة التي يقع فيها المنافسة الشريفة من غير ماذا؟ من غير تجاوز ولا تعد. نعم.
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما
يعني أنا كذلك متقدم في السن. نعم.
وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع أن مسلمة تعد تقريبا من أواخر من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلمة رضي الله عنها شوف وفاتها من أواخر من مات، يمكن كان 60 تقريبا. نعم.
قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله.
وأما عيالك
وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي.
الله أكبر. يا الله يا الله، نبي وزوج، هو هذا يا إخواني خلق النبوة. في واحد يترجم له بنو عالم، غير كده لا، عالم حرير لا تلتمس عنده إلا العلم، لكن عالم وأخ وزوج وصاحب، صعبة تجتمع هذه. يعني قد ينشغل عالم بالعلم حتى أنك ما تجد عنده إلا العلم، لكن ما تجد عنده شيئا آخر. لكن عالم متعدد الأوصاف، يعني هو عالم إن جلس يدرسك، وهو أخ لك إن جلست تستشيره، وهو صاحب إن أردت سرا، وهو مداعب إن كان ممازحا، وهو وهكذا. هذا من توفيق الله. كثير من الناس بل من الكبار يترجم له بالعلم فقط، فإن ذكرت ذكرت العلم، بحر من بحور العلم، غير هذا لا، لا تستطيع أن تدق بابا، لا تستطيع أن تستشير في شيء، ما في وقت ما في مساحة. فكانت بركته فين؟ في جانبه هذا العلم. لكن آخر تجده مفزعك في كل أمر، إن أردت أن تستشير ما وجدت أنصح منه، إن أردت أن تصاحب ما تجد أخلص لك في صحبته منه، إن أردت إن أردت إن أردت وهكذا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله من يشاء، وبحسب مرأة عيني. وكل علماؤنا أقمار، إلا أن إمام العصر ابن باز رحمة الله عليه كان ممن جمع الله له، ما أريد أن أقول كل هذا، ولكن على الأقل جل هذا. ووالله الكلية والله هو لها أهل، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلمت قبلها ايه؟
فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله.
وافقت يعني. نعم.
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام. نعم. هذا عند أحمد، هذا عند أحمد. ها؟ من قضع قلب عبد البر، هتكلم مع عبد البر.
قال أبو عمر هكذا يقول في هذا الحديث سعد بن سعيد بإسناده عن أم سلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه سعيد ابن أبي هلال في الإسناد وجعله عن أم سلمة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وهب. قال حدثنا ابن لهيعة عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن كثير بن أفلح عن أم أيمن مولاه عن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخبرتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سلمة أتاها. ثم قال هكذا قال سعيد بن أبي هلال عن عمر بن كثير بن أفلح عن أم أيمن وقال سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن علي بن سفينة والله أعلم. وأما إسناده عن أبي سلمة فهو الصحيح وبالله التوفيق.
نعم قال يعني نعم نعم كروية مسلم أن سمعت هذا من رسول الله. هات كلامه كان الشيخ بين صح حروية مسلم. نعم 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 اي نعم جوري يقول كانت لا كانت اخر زوجته النبي صلى الله عليه وسلم موت. نعم
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة ثم بعد أن ذكر الحديث أخرجه أحمد ورجاله ثقات لكن المطلب هذا وهو ابن عبد الله بن المطلب المخزومي كثير التدليس. وفي صحيح مسلم وغيره من طريق أخرى عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بنحوه وهو أصح وقد خرجته في أحكام الجنائز والله أعلم.
لكن قال ابن عبد الضر هنا من سمعها من أم سلمة من أبي سلمة وصحح سمع من أبي سلمة. وفيها ابن الهيعة أيضا لكن على كل أنه صح هذا تكون كما عند مسلم هذا صحيح الذي عند مسلم هو سمعه من النبي وتكون سمعته مرة من أبي سلمة ومرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح هذا الإسناد عن أبي سلمة فتكون سمعته من أبي سلمة وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته من هذا وذاك ولا إشكال. نعم نعم الأرموط نعم قال
قال رجاله ثقات إلا أن المطلب وهو بن عبد الله بن حنطب روايته عن الصحابة مرسلة إلا أنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبا من طبقتهم.
نعم وكل هذا الطريق على المطلب.
قال وأخرجه بنحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد وهو عند مسلم بغير هذه السياقة من حديث أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكره.
نعم
قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال يا ابن عباس أبدأ بالصفا قبل المروة أو أبدأ بالمروة قبل الصفا أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي أو أذبح قبل أن أحلق أو أحلق قبل أن أذبح. فقال ابن عباس خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ. قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فالصفا قبل المروة. وقال
ولولا السنة ما كان هذا التفسير يقبل بظاهر القرآن فقط لأن ظاهر القرآن ليس فيها الترتيب ليس فيها أن الترتيب واجب إن الصفا والمروة من شعائر فجائز أن يكون إن المروة والصفا من شعائر الله. لكن السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقولية. أما العملية فإن النبي بدأ بالصفا قبل المروة وأما القولية فإنه قال أبدأ بما بدأ الله به وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به فدل هذا على أن تقديم الصفا مراد، وإلا لو لم يكن هناك السنة العملية والقولية، يعني ما ألحق بهذه الآية آيات أخرى لمجرد أنه قد تقدم ذكر كذا على كذا أنه يرتب، لكن السنة بينت هذا العملية، النبي بدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم، ولهذا من بدأ بالمروة إلى الصفا تكون بدايته من الصفا. يعني لو بدأ من المروة إلى الصفا إلى المروة إلى الصفا ينتهي فين؟ عند المروة، ينتهي عند الصفا، نقول عد إلى المروة، وبالتالي يكون من المروة إلى الصفا غير محسوب، والبداية والبداية تكون من الصفا، فعد إلى المروة، لأن من بدأ بالمروة هينتهي عند الصفا، من بدأ بالصفا بينتهي عند المروة، ولذا آخر أشواط المروة تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. فالنبي قال أبدأ بما بدأ الله به، في لفظ ابدأ بما بدأ الله به. نعم.
وقال تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقال بالذبح قبل الحلق. وقال نعم. تبارك
يعني إذن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذن يكون هنا الحلق بعد ماذا؟ بعد الذبح. الحلق يكون بعد الذبح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كسنة عملية بعدما رمى الجمرة جمرة عقبة الكبرى يوم العيد ماذا صنع؟ نحر ولا حلق؟ نحر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تبارك وتعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة.
نعم، فالطواف قبل الصلاة، وهنا قد سئل قال أصلي قبل أطوف أو أطوف قبل أن أصلي، فقال الطواف قبل الصلاة. يا الله يا أخواني، هذا علم، هذا علم، هذا علم، لكن يؤكده السنة العملية لرسول الله. لكن انظر السنة العملية لرسول الله ينتزع لها الأدلة من القرآن، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ. اللهم علمه التأويل، عجيب. استدل بأن الصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة مش عارف، استدل أن النحر يكون قبل الحلق محلق، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، يبقى الحلق بعد بلغ الهدي وهو ذبح. طيب والصلاة قبل الطواف ولا طواف قبل؟ قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فذكر الطواف قبل الصلاة، فتكون الركعتان بعد الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طوافه أتى المقام فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ركع ركعتين خلف المقام. نعم. يقرأ فين؟ لا، واتخذ مقام إبراهيم مصلى. نعم، أنا قلت إيه؟ لا، عند المقام يقرأ وتاخذ القائمة ولا صلى، عند الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة مش عارف، ويقرأها المرة الأولى فقط، لأن النبي قرأها مستدلة، ولهذا تكرارها مع كل شوط ليس من السنة. نعم، سبحان الله. يعني الحديثان الآن اللذان مر معنا دليل على فقه عائشة العظيم وفقه ابن عباس العظيم في تأويلها مع عروة لقول الله عز وجل فلا جناح عليه أي طوف بهما، وتأويل ابن عباس في هذه المسألة سئل عنه. وقد جاء أيضا عن ابن عباس في الصحيح أنه قال في الترتيب، هذا الترتيب المسنون، إلا في الطواف في السعي بين الصفا والمروة يبدأ بالصف، هذا وجوبا. أما في ترتيب أعمال الحج يوم الحج فيقول ابن عباس، وأظن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا في الصحيح، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
شيخنا، يفهم من هذا أن ابن عباس رضي الله عنه يقدم تحية البيت الطواف على الصلاة؟
أي صلاة؟
تحية الحرم، أن يقدم الطواف على الصلاة تحية المسجد.
إذا دخل فوجد الصلاة قدم الصلاة، الصلاة أقيمة. أما إذا ما وجد الصلاة فإنه يبدأ بالطواف
كتحية مسجد.
يقولون تحية البيت هي الطواف، لكن ليس صحيح. تحية المسجد كأي مسجد، ولهذا إن دخلت إلى المسجد إن كنت تستجلس فلا تجلس حتى تركع ركعتين، وليس أنه لا يجوز لك أن تجلس حتى تطوف، لكن السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ بطواف مباشرة، ولا تصلي تحت المسجد وتجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، لما دخل بدأ بنسكه مباشرة. لكن إذا كنت ستجلس فكأي مسجد، كحديث أبي قتادة، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولهذا القول بأن تحية المسجد الحرام هي الطواف ليس بصحيح. تحية المسجد هذا المسجد الحرام كأي مسجد لا بد من ركعتين، لكن السنة أنك إذا دخلت المسجد أن تبدأ بالطواف، لكن من أراد أن يجلس فليركع ركعتين. إنما لو قلنا التحية هي الطواف إذن لا يحل لك أن تجلس حتى تطوف، هذا فرق بين المسألتين. لو قلنا التحية الطواف إذن لا يحل لك أن تجلس حتى تركع حتى تطوف بالبيت، حتى تطوف بالبيت. نعم.
لو كان في غير نسك يا شيخنا.
نعم.
حتى لو كان في غير نسك.
في غير نسك.
يعني أتى البيت في غير
مع نسك. لم يعد طواف بقى خلاص. في غير النسك تدخل تركع ركعتين وتجلس. هذا في الطواف الأول في دخولك. نعم. ولهذا إذا نقول تعميم إنه تحية الطواف معناه أن كل ما دخلت المسجد ستطوف، وهذا ليس بصحيح. لكن من جاء محرما فإن السنة لو إذا دخل المسجد أن يبدأ بنسكه مباشرة، لكن لو كان سيجلس فإنه يركع ركعتين ثم يجلس. نعم. فلا يختص المسجد الحرام بتحية هي الطواف، ولا يختص المسجد الحرام ومسجد النبي بترك السترة، وإن كان هذا قولا عند بعض أهل العلم أن السترة تترك في المسجد الحرام وكذا نزل كثرة الزحام، واستدلوا على ذلك بأثر وكلها لا تسلم، والصحيح ما بواب عليه البخاري السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها. نعم نعم. 63 61 فوفاة مسلمة يقول الذهبي 61. سبحان الله، يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 سنة، وهي التي تقول فإن مواطن يعني تقدمت في السن، لكن لا على تقصد تقدم السن باعتبار يعني أزواج، يعني تخذ البكر وخذ مثلا كذا أنا، فهذا نسبي عند. نعم نعم. كنت في القاهرة، وما أدرك ما القاهرة، ما أقول كل شارع له منهج هناك وكل مسجد، يعني يكاد يكون كل ما تلقى أخا أتجد هذا أخ عامه ولا أخ عامه إلا من رحم الله. نعم. مع انه يعني مش يخاف عليك، يعني هذه الشمس هتعمل فيك ايه؟ يعني هتعمل فيك ايه الشمس يعني؟ نعم. جزا الله خير. نعم. في الحاكم يعني أركبك وبدأ في سعر السيارات. نعم نعم وكان صاحب لحية. نعم نعم نعم. الله أكبر. ما تدري متى يحتاج العلم هذا، ما تدري، سبحان الله. نعم طبعا فرح في الاول، طالما ما تستمعش يبقى فرح في الاول. أسأت يا ابن. أنزلك بالسيارة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف كل إنسان يا أخواني صاحب منهج، صاحب منهج يروج له. يعني الله أكبر الله أكبر. وسبحان الله يعني يصفون المعتدي هو السني، وده المعتدي وده اللي بيتطاول على العلماء وده اللي ما عنده سماحة وده اللي ما عنده. وشوف هذه الأخلاق سبحان الله. يعني هل يناقش بحجة وبرهان ودليل؟ ما عنده دليل ولا برهان، هو عنده هذا كافر لعنه الله في الدنيا والآخرة. لكن تذكر له الأظهار وابن عباس يقول والأمة تقول والسلف يقولون و إلى آخره، ما يلتفت إلى هذا. نعم سبحان الله. الله المستعان الله المستعان. تبقى شهيد السنة يا يوسف، يعني ايه يعني؟ مش مشكلة تبقى شهيد السنة. سبحان الله، السنة عظيمة. وهذا يوسف نيجيري، هل يتكلم في يطرق يتكلم مثلا في حاكم في الحاكم هنا؟ لان هذا نيجيري يقول حاكمي مثلا، هذا ليس بحاكمي، لكنها السنة سبحان الله، لكنها السنة لكنها السنة. نعم.
قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
نعم.
وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، فقد استكمل قول.
نعم. فهذا أقرب الأقوال في اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، فلا خالق ولا محي ولا مميت ولا رازق إلا هو، واحد في ألوهيته فلا معبود سواه، واحد في أسماء وصفاته فلا سمي له، ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال من عمل بهذه الآية فقد استكمل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب
ولكن عليكم البر من أمن بالله واليوم الآخر، هذا المراد، هذا المراد. نعم. وإن كان أن تولي وجهك قبل القبلة أمرت بها، هذه من البر من الإيمان، لكن يعلم أن الله عز وجل يختبرك ويكلفك ويبتليك، أمرك أن تتوجه إلى بيت المقدس، أمرك أن تتوجه إلى الكعبة، ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد.
وهذه الآية ذكرها العلماء في خصال الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل شعب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مما يدل على أن من لم يصدق اعتقاد وقول بالعمل فليس من الصادقين. أولئك الذين صدقوا أي طابق عملهم قولهم، فمن عاش ظهره لا يسجد ليس سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة فليس بصادق. فتركه للعمل تكذيب لقوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث النعمان ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهناك تلازم بين الظاهر والباطن. فلو كان الباطن على كمال فالظاهر على كمال، فإن ضعف ما في الباطن ضعف العمل، فإن انعدم ما في الباطن من يعد هناك الـ الإيمان في الباطن انعدم العمل إلا أن يكون ذلك بنفاق يظهره الإنسان، لكن انعدام الظاهر دليل انعدام باطن. أما انعدام الباطن قد ينتج معه انعدام الظاهر، هذا في الكافر الظاهر، أو يحصل عمل في الظاهر لكن على وجه النفاق فيكون عملا لا فائدة فيه. لكن إذا عدم الظاهر، انعدام الظاهر دليل انعدام الباطن، لكن انعدام الباطن قد لا ينعدم معه الظاهر فيظهره الإنسان نفاقا. ولهذا انتبهوا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن في هذه المسألة، انعدام الظاهر دليل انعدام الباطن، لكن إذا انعدم الباطن قد يوجد الظاهر نفاقا. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
تقبل الدية في العمد، يعني أنهم لو تنازلوا عن الدية إلى الدية فلا بأس، فمن قدر له قاتل فهو بخير النظرين، هذا بالنسبة للأولياء وليس بالنسبة للقاتل، الأولياء فبخير النظرين، القصاص أو العقل. نعم. الدية. نعم.
فالعفو أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال: فعلى هذا أن يتبع أن يتبع بالمعروف، وعلى ذلك أن يؤدي إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
هذا معنى قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان، فعلى الإنسان إذا أرادوا الدية أن تؤدي الدية وأن تؤدي ما وجب عليه. وقال: فمن عفي له من أخيه، ومنه استدل أهل السنة والجماعة على أن المعاصي لا يكفر بها الإنسان، ردوا على الخوارج بهذه الآية، فإن الخوارج قد استدلوا بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما على كفر القاتل. رد أهل السنة والجماعة بأن الله يقول: فمن عفي له من أخيه، هذا مع القاتل العمد، فجعله أخا، فلو كان كافرا لما قيل أخ، ولو كان كافرا لما قبل دية أصلا، الكافر ما تقبل دية، الكافر يقتل، من ارتد بمعصيته قتل، من بدل دينه فاقتلوه، ولا اقبلوا منه دية فاقتلوه. ولهذا وجود الحدود أكبر رد على الخوارج. السارق والسرقة هذه كبيرة، فاقطعوا أيديهما ولو كان مرتدا لقال فاقتلوهم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولو كان كافرا لقال فاقتلوه، فمن عفي له من أخيه شيء ولو كان كافرا لما عفي له ولا قتل، فضلا أن يوصف بالأخ. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة، وقال: فإن تبوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم. سبحان الله، كل هذا يتركه الخوارج ويأتون إلى ظاهر يريدونه، ومن هنا أهل الأهواء يعتقدون أولا ثم يستدلون. يأتي بهذه الآية: وما يقتل المؤمنين متعمدين فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ونحن عندنا ما في إشكال، خالد إلى أمد وليس إلى أبد، إلى أمد وليس إلى أبد. نعم. فالخلود بقى مدة طويلة، وعيد أنه يبقى في النار مدة طويلة. نعم.
قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشرع عن الشعبي قال: كان
والنبي قال: تقتلك الفئة الباغية وليس الكافرة. نعم.
عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال إحدى الحيين: لا
لا نرضى حتى يقتل المرء بالمرأة الرجل
لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل الرجلان. قال فأبى عليهم الآخرون فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم القتل براء أي سواء. قال فاصطلح القوم بينهم على الديات. قال
يعني من جهة القتل هذا سواء وعلي المرأة الرجل يقتل بالمرأة من جهة القصاص لأنه قتل نفسا ومرأة نفس النفس بالنفس. أما إن عدلنا إلى الدية فدية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا في المسلمين وفي أهل الكتاب دية المرأة نصف دية الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا لا يقاس على القصاص لأن النص لا يقاس معه. أما من جهة القصاص فهي نفس. نعم.
قال فحسب للرجل دية الرجل وللمرأة دية المرأة وللعبد دية العبد فقط لإحدى الحيين على الآخرين. قال فهو قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال سفيان فمن عفي له من أخيه شيء. قال فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان إلى عذاب أليم. قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. قال العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود وإن كان القاتل أفضل لم يكن
يعني لو العبد قتل عبدا مثله فهو به قود. نعم يعني يقتل. نعم.
وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا
قيمة
المقتول.
نعم. يعني لو أن الحر هو الذي قتل العبد فإنه يدفع قيمة العبد لأنه لا بد في القصاص من المكافأة والعبد ليس كفؤا للحر كما أن غير المسلم كفؤا للمسلم ليس كفؤا للمسلم وبالتالي إذا قتل المسلم كافرا ذميا وكذا فإنه يدفع ديته ولا يقتل به إلا إذا كان هناك حرابة يعني قتل عوج إفساد كالذين يقتلون السياح أو يقتلون من يدخل بالعهد والأمانة كعصابات تقتل ويقولون هؤلاء كفار نقتلهم. نعم نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية قال يقتل قال يقتل أما سمعت
يعني
الله
أخذ الدية ثم قتل. نعم.
قال أما سمعت الله يقول فله عذاب أليم
أي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الحر بالحر والعبد بالعبد وأنت بالأنثى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والأنثى بالأنثى وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجال ونساءهم في النفس هذا في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجال ونساءهم وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقول النفس بالنفس مسألة قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية حر بالحر العبد والعبد والأنثى بالأنثى قال لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية المائدة كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة وهذا قول شاذ ليه يعني ليه إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة هذا تكون خاصة في الرجل الذي يقتل امرأته ليه لا استثناء فإنها نفس فإذا قتل الرجل امرأته قتل بها فقول الحسن عطاء لا يقتل الرجل برجل هذه الآية أولا آية المائدة فيها أن النفس بالنفس، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما رد رجل رأس جارية من يهودة بين حجرين فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم.
قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000. قالت: فكم عيالك؟ قال: 4. قالت: فإن الله يقول: إن ترك خيرا وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل.
الله أكبر، الله أكبر. فقيها رضي الله عنها، فقيها رضي الله عنها، يعني أن الإنسان يوصي متى يا أخوان؟ إذا كان له مال كثير يوصي خمس، ربع، ثلث. وكان ابن عباس يقول: ربع أحب إليه من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث وثلث كثير. لكن إذا ما كان مال، يعني إنسان تارك مثلا مال قليل لأولاده فيتركه لأولاده وهو محتسب فيؤجر على ذلك أيضا، إنما ما أترك أنا يكون في بيتي مثلا حال وفاة 10,000 ثم أوصي بالثلث منها مثلا. فإن ترك الإنسان هذا المال لولده حتى يحصل لهم غنى، إنك إن تترك ورثتك، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، هذا الأفضل. لكن لو كان عندي المال، يعني عند الإنسان مال، إن ترك خيرا الوصية لوالدين، كان عند مال فالمشروع له أن يوصي. نعم.
قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم يعوده فأراد أن يوصي فنهاه وقال: إن الله يقول: إن ترك خيرا وإنك لم تدع مالا فدعه لعيالك.
نعم.
قال: حدثنا زيد بن حباب عن خثيم عن قتادة: إن ترك خيرا الوصية قال: خير المال كان يقال 1000 درهم فصاعدا.
نعم، هذا يختلف يعني باختلاف الأزمان والأحوال. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن
سفيان. يعني حينما أترك نصف فدان لأولادي مثلا، عندي نصف فدان مثلا، نصف فدان أرضي أكل منه، فلو أن أوصلت بالثلث يعني 4 قراريط يبقى 8 قراريط، فهذا يعني يضيق على أولادي، هذا يضيق على أولادي. يعني فعلا سبحان الله، الأب إذا ترك خيرا انتفع الأولاد بذلك، انتفع الأولاد بذلك. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن ترك خيرا الوصية قال: نسختها آية الفرائض وترك الأقربون ممن لا يرث.
نعم، وترك الأقربون ممن لا يرث. نسختها آية الفرائض وترك الأقربون ممن لا يرث. نسختها آية الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله عز وجل أعطى الأبناء و اللي هو الفروع وأعطى الأصول وأعطى الحواشي وبين ميراثهم في كتابه سبحانه وتعالى، كلهم أقارب، وبقيت في سوى الأقارب على الاستحباب في أصح قولي أهل العلم وليس الوجوب. فلهذا المستحب من الإنسان إن كان سيوصي يوصي في الأقارب، هذا أفضل. يجمع بين أي أخوان؟ بين الوصية وأجر الوصية وكذا، وبين جعلها في الأقارب. ولهذا النبي ماذا قال لأبي طلحة؟ اجعلها في الأقربين. نعم.
قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء.
وهذا إشارة إلى الإنسان ينبغي أن يعنى بأرحامه وأقربائه بالسؤال بالمال. وكذلك قال الله عز وجل: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه. يعني الإنسان يعتني بأقربائه، أخوان، خالتي، عمتي، ابن عمي، ابن خالي، كذا. فالإنسان يعتني بالأقارب، وهو في الحقيقة يكون بذلك قد اجتمع له ماذا؟ الصدقة والصلة. ولهذا الصدقة في الأقرب أعظم من الصدقة في الأبعد. نعم. إلا أن يكون هناك معنى خاص كاستقامة على السنة، يعني أنا أقدم أخي على السنة عن أخي من النسب، لكن ما أنسى أن أؤلف قلب أخي أيضا من النسب بالمال وكذا. نعم.
قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية فدعي بالمصحف فقرأ إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين، قال هي للقرابة.
نعم.
قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام. يعني غير الوارثين، هذه نسختها آية المواريث، والباقي غير الوارثين تكون وصية لهم مستحب. نعم.
قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة فعدة من أيام أخر قال إن شاء وصل وإن شاء فرق.
نعم.
قال حدثنا
عبد يعني في القضاء إن شاء وصل، فإذا كان عنده 10 أيام وصلها، وإن شاء فرق أي صام في كل أسبوع مثلا 2 أو 3 أيام. نعم. لكن الأول الإنسان يبادر في القضاء، إذا كان قادرا بادر، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب
ولهذا التقفي. من كان عنده أيام قد أفطرها لعذر كمرض وكذا ثم اتصل عذره إلى أن مات، فهذا لا يقضى عنه ولا يصام عنه، لا يطعم عنه ولا يصام عنه. أما إذا ارتفع عذره وأمكنه الصيام فلم يصم حتى مات، هذا يصام عنه أو يطعم، لكن لو اتصل عذره حتى مات لا شيء عليه. هذا إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه هذا يطعم عنه لأن فرضه الإطعام. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنها قد نسخت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، إنها قد نسخت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية التي بعدها. قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
يعني المراد أن هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، قد نسخت هذه الآية نعم قد نسخ قد نسخت هذه الآية، الآية التي بعدها من شهد منكم الشهر فليصموا، هذه التي نسخت ماذا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني أن أول الأمر كان الإنسان مخيرا بين الصيام والإطعام، وإن كان الصيام خيرا والإطعام في دين طعام مسكين، ومن تطوع خيرا أطعم أكثر من هذا فهو خير. هذه نسختها فمن شهد منكم شهر فليصومه، أي هو قادر على الصيام فليصوم، هذا أمر بالصيام. نعم.
قال حدثنا ابن أدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية التي بعدها.
نعم هذا السياق، نعم هذا السياق واضح. نعم.
قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل
فيه، ولهذا نكون السياق الأول يبقى الآية التي قبله، ويبقى نرفع الأولى نسخ ذي الآية فمن شهد الآية، يبقى نرفع الأولى وننصب له الثانية التي قبلها، بهذا يستقيم نسخت هذه الآية فمن شهدكم شهر صوم الآية التي قبلها. أما السياق الثاني واضح، قام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها فمن شهد منكم الشهر الآية التي بعدها. نعم. نعم. أي عطف؟ عطف بين على ايه؟ كيف الآية اللي بعدها؟ هي وعلدين تقرأهم بعدها ولا قبلها؟ طب الإشارة فين الآية الأولى؟ نسخ هذه الآيات ها؟ أي آية؟ ما في إشارة لا من قريب ولا من بعيد، عندك انت في ذهنك انت تقول فمن تطوع هذه عندك انت، لكن فين فين ذكر الايه؟ هذه لو ذكرت الايه نعم زي السياق الثاني. نعم.
قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس،
لكن لو جاءتك نسخ هذه الايه ثم ذكر ايه وعلى الذين يطيقونه فديه فمن شهد منكم الشهر الآيات التي بعده صح، يبقى لو هذا لو ذكر، لكن إشارة هنا الأولى ما لها مشار إليه. نعم، فين الآية ذكرها أولا؟ فين ذكر أولا فين يا أخي؟ فين في الأثر؟ فين في الأثر حدثنا ابن عبد الوهاب؟ فين أي من الحظ الآية؟ من الوضع الآية الجامع ولا الوضع الآية بدأ بكر بن أبي شيبة؟ نعم نعم، الأصل عند بهقي إيه، لو ذكر الآية خلاص ما في مشكلة. نعم، إنما السياق هذا ناقص.
قوله تعالى
الحكم واضح يعني. نعم،
قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
للناس، هذا على القول بالنسخ، فيكون هذا الآية نسخت، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، نسخت التخير الذي كان أولا. وأما على قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه يعني صوم بمشقة من شديد المشقة فلا تكون منسوخة، لأن تبقى في الشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذا، فلا تكون منسوخة. يبقى النسخ على قراءة وعلى الذين يطيقونه يقدرون على الصيام، فدية طعام مسكين، هذا كان التخير الأول، إنما على الذين يطوقونه لا يكون فيها النسخ، إنما هي باقية. نعم،
قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال حدثنا عباد بن العوام عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان، فكان الله إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه.
نعم،
قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال نزلت التوراة نزلت التوراة لست خلون من رمضان، ونزل القرآن لأربع وعشرين.
نعم،
قال حدثنا الفضل بن دكين
يعني
عن سفيان،
الكتب نزلت في رمضان. نعم،
قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان قال أخبرني من سمع أبا العالية يذكر عن أبي الجلد قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، ونزل الزبور في ست، والإنجيل في ثماني عشرة، والقرآن في أربع وعشرين.
يقول ابن كثير رحمة الله عليه يمدح تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأن الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيها على الأنبياء. قال الإمام أحمد وذكر الأثر التي يعني معنا إلى أن قال أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه جملة واحدة. هذه الكتب لما نزلت جملة واحدة، التوراة نزلت جملة واحدة، الإنجيل نزلت جملة واحدة، والصحف كله ذلك. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبهذا تكون الأقوال قد اجتمعت، يبقى نزل في رمضان جملة واحدة إلى ماذا؟ إلى بيت العزة في ليلة القدر منه، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا على صحة أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس، كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأله عطية ابن الأسود فقال وقع في قلب الشك من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول الله إن أنزلناه في ليلة المباركة، وقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة المباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا يعني متتابعا في الشهور والأيام، رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول في 20 سنة لجواب كلام الناس، كما قال سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم.
قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: سألته عن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: من شهد أوله فليصم آخرة، ألا يرى إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، في رواية: فأتم عدة شعبان 30 يوما. فيجب صوم رمضان برؤية هلاله، أو تمام عدة شعبان 30 يوما إذا غمي أو غبي علينا، يعني نتحرى يوم 29 ليلة 30، إن رأينا الهلال صمنا، وإذا ما رأينا الهلال أفطرنا، ولا نصوم هذا اليوم احتياطا. ولهذا النبي قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صوم. وعليه اعتمد من يرى أن الصيام كله يكون في شعبان في نصف الثاني كالأول على حد سواء، وأما إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فقد عليه كثير من الأئمة. نعم.
قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: حدثنا ابن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون.
ذكر المسألة اللي هي ماضية، اللي عن ابن سيرين عن عبيدة قال: سألته عن قولي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: من شهد أوله فليصم آخره، على رأي القولي تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كان يشير إلى مسألة، وهي أنه إذا دخل الشهر وأنت مقيم لزمك الإتمام، نعم، حتى لو أنك سافرت يجب أن تصوم، هذه مسألة. فهل فعلا إذا دخل الشهر وأنا مقيم وكذا أنني إذا سافرت ما كل رخصة في الفطر؟ قال في الحاشية: ومعنى شهود الشهر عنده هو مقام المقيم في داره، فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله، سواء سافر بعد ذلك أو لم يبرح مقيم. وقد روي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم نحو ذلك، وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. ومعنى الآية: فمن شهد منكم الشهر فصومه، أي الشهر كله، ومن لم يشهد الشهر كله فليصم ما شهد منه. ودليله ما رواه ابن عباس أن رسول الله خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس، وهذه السنة التي لا يعدل عنها، ولا فرق بين أن يدركك الشهر أولا وأنت مقيم أو أنت مسافر. نعم.
قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: حدثنا ابن فضال وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعونه سميعا قريبا وهو معكم.
نعم. ولهذا السنة المخافدة بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه يحب المعتدين، إلا إذا كان هناك مقتضي لذلك ورفع صوت بالدعاء، كان هناك مقتضي لذلك، وإلا فالأصل هو الإصرار. لكن لو كان هناك مقتضي كأن تكون إماما تقنت في الوتر لأصحابك فترفع صوتك، ما في إشكال. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يعني رفع الصوت في الدعاء.
نعم.
قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: حدثنا أبو أسامة عن علي بن علي قال: سمعت أبا المتوكل
وقرب الله عز وجل قرب خاص، قرب خاص يعني الإثابة والإجابة، وليس فيه قرب عام، وإن كان بعض العلم قال القرب ينقسم إلى عام وخاص مثل المعية، لكن الصحيح أن قرب الله عز وجل المذكور في القرآن إنما هو القرب الخاص كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم، يعني بالملائكة. نعم.
قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: حدثنا أبو أسامة عن علي بن علي قال: سمعت أبا المتوكل الناجية قال: قال أبو سعيد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر.
نعم.
قوله تعالى: وقل
ويقول شيخ ويقول الحافظ ابن كثير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام أو متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، عند إكمال العدة ولتكون عدتها وتكبرها على ما تكون عليه تشكرون، وإذا سألك عبادة عن، هذه إشارة إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة. قال: وعند كل فطر، يعني هناك الفطر النهائي خروج من الشهر، وهناك الفطر اليومي كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده وساق بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند إفطاره: دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا، لكن هذا حديث ضعفه كما في الحاشية العلامة الألباني رحمة الله عليه. لكن هناك حديث يعني أخرى تشهد، مثل ما جاء عند عند أحمد في مسنده وجمع الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزة لأنصرنك ولو بعد حين. ما قبل؟ نعم، قبل الفطر. نعم.
قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أسود وعقالا أبيض، فأعرف الليل من النهار.
عقال. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لطويل عريض. نعم. إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم. وهذا لا يستدل بفعل بعض الصحابة أنه كان يؤخر الإمساك حتى يخرج النور ويملأ رجاء الأرض أو كذا، هذا كان تأويلا لمثل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سواد الليل وبياض النهار حين يخرج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
قوله تعالى:
أحد رسلني وأرسلي من يومين أو ثلاثة أيضا بأن الوقت بين الفجر وبين الشروق ساعة، لأن أيضا صور ولقطات وكذا، نقول سبحان الله ساعة ساعة، كما قلنا سبحان الله إذا خرجت نصف الساعة من الغلس إلى الشروق وثلث ساعة بين الأذان وبين الإقامة ما بقي لك إلى عشر دقائق، كان النبي يصلي في عشر دقائق، يعني ساعة استخرج من نصفا. هؤلاء ما يلتفتون إلى انصراف النبي بغلس، ولو تدبروا انصراف النبي بغلس يفرغ من صلاته بغلس، والغلس بينه وبين الشروق تقريبا نصف ساعة، تقريبا نصف ساعة، تتبعته إلى حد ما تقريبا نصف ساعة، مع انتظار النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد يضجع مع صلاة السنة صلى الله عليه وسلم، مع هذا إذا يكون الوقت ماذا؟ هذا الضجاع وصلاة السنة، ثم غلس إلى الشروق، ما بقي إلا ماذا؟ عشر دقائق، ربع ساعة، كانت صلاة النبي ربع ساعة، يقرأ بالستين إلى المئة، وكانت قراءة النبي مدا، كيف يكون هذا يعني؟ يعني الآن باللقطات بالصور بين الأذان وطلوع الشمس ساعة. نعم.
قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن قتادة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أتموا الصيام إلى الليل، معناها على أنها كرهت الوصال. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن أبي العالية أنه قال: في الوصال في الصيام قال الله تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فهو مفطر، ثم إن شاء صام وإن شاء ترك. قال: حدثنا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير، لا زال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. هي السنة، إذا دخل المغرب أفطر، حتى ولو أنك وصلت إلى الصحر أو شيء فإن هذا جائز، أما أن تواصل اليوم باليوم فهذا أقل أحواله الكراهة، لأن النبي نهى عن ذلك وشدد وواصل بهم يوما صلى الله عليه وسلم مرة كالمنكل لهم. إذا أقل أحوال الكراهة وقيل التحريم، لكن أقرب أنها الكراهة، لكن السنة أن تعجل بالفطر، أن تعجل بالفطر ثم يتم الصيام إلى الليل، لابد من دخول الليل لازم، والمراد به الغروب. نعم.
قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يقضي، لأن الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. قوله تعالى:
يقول ابن كثير: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر أن النبي قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجل الفطر أخرجاه. وقال النبي وإن كان الحديث ضعيفا: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم.
قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: كانوا يجامعون.
يقول ابن كثير: ومن أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إن لست كهيئتكم، إن أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. والحديث عند البخاري خرجه في الصحيحين أيضا، لكن هذا يدل على السنية ولا الجواز؟ الجواز، هذا الجواز، لا تواصله. أما السنية فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. نعم. وكذلك حديث النبي: لا يزال الدين ظاهرا. نعم.
قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم. لكن طب ونحن عاكفون، مش معتكفون يعني، ونحن الآن عاكفون أو متعبدون في بيوتنا، هل الرجل أن يأتي امرأته في هذه الليالي؟ نعم، لأن المانع ما هو؟ إذا كان معتكفا في المسجد. طب الأفضل يأتي امرأته ولا يصلي أحمد؟
يتعبد.
يتعبد. نعم. أنت على مذهب شيخكم، كلكم على مذهب شيخكم. نعم على مذهب شيخكم، فيش حد يعارض دي، ما شاء الله موافقة دي، فيش حد يعارض في دي. نعم.
قوله تعالى: وليس البر، وليس
يعني
البر
هذا من العباد، وفي بضع أحدهم إيه صدق، فهذا من العباد، بل يعني إذا تحرج الإنسان من هذا نخشى أن يدخل في حد التنطع، لأنه شبه غير المسجد به. الله قال: ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فيه بالمفهوم إباحة ذلك إذا كان في غير المساجد. فإذا كان الإنسان يحتاج أو المرأة تحتاج وكذا، فهذا من العباد، هذا من الإيه؟ العباد. نعم. هذا فين؟ شد المئزر فقط يا محمد، ولا شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ له معتكفا في المسجد فائنا، هذه الثلاثة معا. نعم نعم نعم، وهذا من إحياء الليل. نعم، أحيى الليل يؤخذ منه ما كان ينام، قد جاء مصرحا به في حديث أظن عند أحمد لكن الله أعلم به، وهو كان إذا يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل عشر أيقظ أهله وشد المئزر. حديث عائشة أظن كان فيما قال وعهد به بعيد، كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل عشر شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ الأهل. نعم، ولم ينقل عنه من سنة عملية أنه كان ينام، لكن في مسألة استثنى بعض الإخوة، قال يا شيخ أنا آتي عند الساعة الواحدة ولا أستطيع واصل ولا أتذوق الصلاة. نقول هنا فيه حديث أنس في الصحيح أنه يرقد حتى إذا ذهب النعاس، فإذا كان الإنسان تعب ولم يعد يستشعر لذة الصلاة أرقد نصف ساعة، فإن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. فلو أني أستريح نصف ساعة أو ساعة لأستعيد نشاطي ما في بأس، ولكن الإنسان يحاول أن يأخذ غنية نهارا نهار. وإحنا الحمد لله الآن مثلا من بعد عندك من الشروق إلى الظهر الحمد لله كافية 6 ساعات كافية، الحمد لله كافية، بس ما تضيع بارك الله فيك، ارمي الهاتف هذا، إنما الأخ ممكن يأخذ لك 2-3 ساعات نهار ويجي ينام في الدرس ولا ينام بالليل، لا يعني عندك 6 ساعات يعني الحمد لله كافية بإذن الله كافية، يعني خذ وقتك كاملا حتى اضبط منبهك، يعني حاول تصلي الضحى قبل أن تنام، واضبط المنبه إلى قبيل الظهر ب5 دقائق، خذ الوقت كاملا بحيث إيه تقوى بقى على الدرس، تكون يقظا والليل تكون مستيقظا. نعم،
عند أحمد يا شيخنا،
عند أحمد. نعم. إيه نعم،
لكن بعض المحققين قال إسناده ضعيف،
لكن أظن له طرق، له طرقا فيه. نعم، شوف كده تتبعه.
قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.
نعم.
قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والصبيان. نعم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا
إلا إذا شاركوا في القتال إذا شاركوا في القتال فإنهم يقتلون. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن خالد بن الفرزي قال حدثني أنس بن مالك قال كنت صفرة أصحابي وكنا إذا استنفرنا نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء الله في سبيل الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغزالي.
سبحان الله، أخلاق السيف في الإسلام لا توجد على وجه الأرض ولا تعرف أمة من الأمم، حق لنا أن نرفع رؤوسنا بالسيف هذه، نقول نعم عندنا سيف لكن ندرسكم أخلاقه، لا أننا نقول ما يوجد في القرآن لفظة سيف، أو أن نبينا ما أتى بالسيف والنبي قال بعثت بالسيف، لكن السيف الذي هو رحمة. ولهذا لا تنافي بين بعثت بالسيف وباين وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، ما في تنافي، لأنه سيف رحمة، سيف رحمة، سيف يحملك على الإسلام فتدخل الجنة. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بماذا؟ بالسلاسل، يدخل أولا خائفا ثم بعد ذلك يقذف له الإيمان في قلبه فأحسن إسلامه. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم.
نعم تمام. قال في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منه. أما إذا شارك المرء، إذا شاركت الشيخ الكبير إذا شارك فإنه يقتل. نعم.
قال قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام ألا يقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه.
نعم يعني إذا بدأوا فيه القتال، بدأوا فيه بقتال، فإننا نرد اعتداءهم. المسجد الحرام لا يبدأ فيه بالقتال، لكن من اعتدى علينا في المسجد الحرام فما نقدم حرمة القتال هنا على ماذا؟ على دفع أذى هؤلاء، وإنما نرد. نعم. نسختها.
قال نسختها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نسختها هاتان الآيتان قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم.
نعم.
قال قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله.
إذا بالنسبة للزمان والمكان، الزمان وهو الأشهر الحرم والمكان وهو المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فلا نبدأ بقتال فيه ولا نحدث قتالا فيه ابتداء، وهذا ما نسخ ولا قيل فيه بالنسخ. وأما الأشهر ففيها أقوال، والصحيح بقاء ذلك الحكم، وأنه لا يبدأ المسلم القتال في الأشهر الحرم. إذن الزمان هو الأشهر الحرم لا تبدأ فيه بالقتال، والمكان والمسجد الحرام لا تبدأ فيه بالقتال. ولكن إذا اعتدي علينا في الزمان وهو الأشهر الحرم وفي المكان وهو المسجد الحرام وجب علينا رد ذلك، ولا يعد هذا انتهاكا للزمان، لحرمة الزمان وحرمة المكان، لا يعد هذا انتهاكا. نعم.
قال قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن
يقول
الأسود
يقول ابن كثير وقاتلوا في سبيل الذين يقتلون. طيب الآن قال قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت وقاتلوا في سبيل الذين يقتلونكم، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال هذه منسوخة بقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقد حكي عن أبي بكر رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهو الأشهر، الإذن بالإيه؟ بالدفع، وبه ورد الحديث. وقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيه، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. يعني معنى ذلك لو رأى السلطان أن يحرق شجارا وكذا نكاية أو لا يتوصل إلى الفتح إلا بذلك فله ذلك، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر، ولا أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد. إلى أن قال: ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والحديث والأثر في هذا كثيرة جدا. طيب، ثم قال: وقوله ولا تقدم عند المسجد الحرام، وذكر الحديث في النهي عن ذلك. وقد حكى القرطبي أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال مقاتل: نسخها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، فإن هذا الأمر باق، إنما الرخصة إذا قاتلون فيه، أما إذا ما قاتلون فيه فإننا لا نبدأهم قتاله. وقوله حتى يقاتلوكم فيه، يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال، فلكم حينئذ قتالهم، وقتالهم وقتلهم دفعا للصيال، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن ولاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عمائذ. يعني النبي بايعهم على، قالوا في حديث سلم: أن أبكى على أي شيء بايعتم النبي؟ قال: على الموت. وهذا كان في المسجد الحرام، يعني في منطقة الحرم. ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. الآيات. ثم قال: فإن انتهوا، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة، فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعظم ذنب أن يغفره لمن تاب منه. طيب، الشهر الحرام الحرام والحرمات قصاص. نعم.
قال قوله تعالى: وأنفقوا.
فالصحيح إذن أن حرمة القتال زمانا في الأشهر الحرم ومكانا في المسجد الحرام بقي على ما هي عليه، إلا أن يبدأون بالقتال. فإذا بدأون بالقتال في الزمان وهو الأشهر الحرم أو في المكان وهو المسجد الحرام فإننا نردهم دفعا للصائل. نعم.
قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا لقيت فانهد قائما، فإنما نزلت هذه الآية في النفقة. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: أنفق في سبيل الله ولو بمشمقص.
يعني يكون المراد بالنفقة هنا نفقة في سبيل الله، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الموضع موضع ذكر آيات الجهاد، والصحيح عموم ذلك، لكن أخصه وأفضله ما كان للجهاد في سبيل الله. وانفقوا في سبيل الله فهذا عام في كل نفقة، ولكن أخصه ما كان في الجهاد، أخصه ما كان في الجهاد. نعم. لأن السياق يدل على ذلك. نعم.
قال قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا سئل عن قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال: إتمامهما إفرادهما مؤقتتان من أهلك.
نعم. نعم.
قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن جريج قال: سئل سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن العمرة أواجبة هي؟ فتلا يا هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي أنه قرأها وأتموا الحج ثم قطع ثم قال والعمرة لله.
نعم يعني معنى أن من رجح أن يكون الحج صفرة والعمرة صفرة يقول أنشئ ذلك من دوارة أهلك، يعني إذا أردت عمرة فلتكن من دوارة أهلك ولا تدخل حجا على عمرة في صفرة واحدة، وكذلك الحج يعني اجعل للحج صفرة وللعمرة صفرة، وهذا الأكمل على هذا القول. والثاني أنه يكون ذلك من الميقات كما قال مقحول إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. والمراد بالإتمام أن الإنسان إذا أحرم بهما لزمه الإتمام ولا يجوز الخروج منهما ولو كان متطوعا بهما. فالعبادة التي تلزم بالشروع فيها الحج والعمر. أما الإنسان لو كان يتطوع بصوم بصلاة وكذا ثم بدله أن ينصرف وانصرف لا حرج. نعم.
قال قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال حدثنا
ولهذا يقول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة من أحرم بالحج أو بالعمر فليس له، في قوله تعالى وأتموا الحج، فليس له أن يحل حتى يتمهما. تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت والصفا والمروة فقد حل. نعم.
قال قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال ما استيسر من الهدي؟ قال شاة
ولا أقل من شاة، لا أقل من شاة، هذا الذي استيسر من الهدي. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب،
فإما أن تذبح شاة وإما أن يكون سبع بدنة هذا أيضا ما استيسر لأنه بيعدل الشاة، فالبعير يكون على السبعة أو تذبح شاة. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما استيسر من الهدي شاة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال شاة. قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال ما استيسر من الهدي شاة. قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي يقول يجزئ شاة.
نعم.
قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم
حدثنا
قال حدثنا عبيدة عبدة قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولان الهدي كان يقولان
الهدي من الإبل
الهدي
والبقر.
من الإبل والبقر.
نعم يعني نولا تجزئ الشاه. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن محمد بن أويس عن ابن الزبير قال
قال ابن كثير، والظهر أن مستند هؤلاء اللي هم يعني رأوا الإبل والبقر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقع عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاه وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة، ثم قال والدليل على صحة قول الجمهور وهو إجزاء الشاة فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما سمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النبي مرة غنما، ولأنه أمر كعب بن عجرة أيضا قال اذبح شاتا أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فقال شاه، فدل هذا على أن ما استيسر من الهدي هو الشاه أو سبع بدنة. نعم. ولا يكون شيء أقل من الشاه، لكن لا يلزم بالإبل والبقر، ما يلزم. نعم. نعم. لا يضحي أضحية خاصة ويهدي، لأن هذه عبادة خاصة وهذه عبادة خاصة. الهدي له سبب والأضحية لها سبب، هذه عبادة وهذه عبادة. نعم. نعم. في العقيقة وإيه؟ العقيقة أيضا ذبح خاص على الصحيح. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن محمد بن أويس عن ابن الزبير قال ذات خف من الإبل أو بقر. قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما استيسر من الهدي ما بين الرخص إلى الغلاء. قال قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة عن قال أخبرنا عبد الرحمن الأصفهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك.
وفي رواية الصحيحين ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما أرى. نعم لما كان القمل يتناثر.
ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله
يعني لكل مسكين نصف صاع كما جاءت في الرواية. نعم.
فأنزل الله
ومنه أخذ العلماء أن طعام المسكين بقدر النصف صاع. فمن أطعم مسكين نصف صاع فقد أطعمه من أوسط ما يطعم أهله. فالقدر نصف صاع. من زاد على ذلك جزاه الله خير. من زاد على ذلك فهو حسن. لكن أقله نصف صاع. نعم.
فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة.
نعم. لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله.
وهذا على التخيير. من احتاج إلى المحظور وهو حلق الشعر فإنه يحلق ويفدي ولا يكون آثما لأنه معذور ويفدي. وهذه الفدية على التخيير. حلق الشعر، وضع الطيب، تقليم الأظهار، لبس المخيط، كله على التخيير. أما جماع يفسد الحج وعليه المضي فيه والحج من قابل مع بدنه. وأما جزاء الصيد إذا كان محظور بالصيد ففيه الجزاء المعروف. نعم. وأما ترك نسك فالدم فقط. إذا طارة يكون موجب الفدية. ترك نسك ترك واجب فهذا فيه الدم فقط. إلا من لم يجده فيصوم 10 أيام. طيب. أما ما كان من ارتكاب محظور فالمحظور إما أن يكون جماعا وإما أن يكون صيدا وإما أن يكون سوى ذلك. فإن كان صيدا ففيه جزاء المعروف وإن كان جماعا فكما ذكر. وإن كان حلق شعر أو تقليم ظفر أو وضع طيب أو تغطية رأس أو إلى آخر ذلك ففديته على التخيير. يخير بين الإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو الصيام يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. هذا على التخيير. هذا على التخيير. نعم. نعم. بين إيه؟ ترفه. يقلم الظفر ده بيترفه. يا أخي اسأل من أولها يا شيخ طلعت تبقى تسأل في ظفر قلع وباقي شيء بسيط تعمل إيه؟ ده مش تقليم ده هذا تقليم. نعم.
قال حدثنا جرير
كذلك الشعر إذا خرجت في العين فهذه لا إشكال فيها ولا عليك شيء. نعم.
قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الصيام 3 أيام والصدقة 3 آصع والنسك شاة.
نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الفدية صيام 10 أيام والصدقة 10 مساكين والنسك ذبيحة.
يقول الفدية صيام 10 أيام والصدقة 10 مساكين والنسك ذبيحة. قلنا هذا إذا كان هذا في هذه الفدية لا هذا الفدية على التخير، والنبي قد حدد في حديث كعب بن عجر. نعم، فلهذا القول هنا يقول في الحاشية في مصنف ابن شهاب عن طريق جعفر بن برقان عن كلمة قال سمعته يقول في من حج فأصابه مرض أو الذي به أذى المرض فعليه صيام 10 أيام أو طعام 10 مساكين من سكر شاء. طبعا هذا القول خلاف النص، خلاف النص. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن
النص صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاء.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا إحصار إلا من حبسه عدو.
نعم، فإن أحصرتم، فما معنى الإحصار وبما يحصل الإحصار؟ والإحصار المنع، أحصرتم يعني منعتم من الوصول إلى الحرم لإتمام النسك.
قال وقال إن اليوم ليس إحصار. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا إحصار إلا من عدو.
هذا قول ابن عباس بن عمر أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو. نعم، القول الثاني.
قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه
أبو معاوية قال عن هشام
عن هشام بن عروة عن أبيه قال كل شيء حبس المحرم فهو إحصار.
نعم، هذا الصحيح سواء كان عدوا أو غيره. ولهذا في حديث ضباعة بنت الزبير لما كانت تشتكي وذكر ذلك للرسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. نعم.
قال حدثنا
قال حجي واشترطي أن محلك حيث حبست. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد
وكانت تشتكي مرضا، فالإحصار يقوم بكل ما يمنع من مرض من عدو. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس. قال قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي القعدة. وقال طاووس وعطاء لا يصوم المتمتع إلا في 10. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال لا يصوم المتمتع إلا في 10. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام 7.
هنا وضع القول الثاني قبل أثر هذا 114، مش عندكم كده؟ هو الأثر هذا تبع الأثر الأول، لكن القول الثاني هيكون في أثر جرير. نعم، اللي هو إن شاء صام في طريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام 7 أيام قال إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله. قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال و7 إذا رجعتم قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء بمكة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في قوله فصيام 3 أيام في الحج قال صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته الصيام تسحر ليلة الحصية فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أهله.
قال يعني يقصد الحصية اللي هو الرمي بالحصية 11 و12 و13، فهذه أيام التشريق يجوز صيامها مع أنها محرم صيامه، لكن استثني منها استثني من لم يجد الهدي ولا ثمنه ولا صام 3 أيام اللي في الحج قبل ذلك، فإنه يصوم 11 و12 و13 و7 إذا رجع. والصحيح إذا رجع يعني إذا فرغ من الحج، سواء بقي في مكة، لو بقي في مكة شهرا فإنه يصوم، أو كان في الطريق أو عاد إلى دويرة أهله، كل ذلك جائز. نعم. وليس معنى إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى الأهل، فقد يبقى الإنسان في مكة شهرا بعد الحج، هل له أن يصوم؟ نعم يصوم، وهل يلزم التتابع؟ ما يلزم التتابع، لأن الله ذكر عددا ولم يذكر تتابعا. نعم.
قال: أخبرنا ابن فضيل وعياض وجرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال: آخرها يوم عرفة. قال: أخبرنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: من لم
يكن. وعند الاختيار نجعلها قبل عرفة، لأن النبي أفطر يوم عرفة، فالأفضل أن تكون السادس والسابع والثامن، أو الخامس والسادس والسابع، أو وقوعها في العشر الأفضل. ويجوز الإنسان أن يجعلها من أول شوال، إذا أحرم بالحج في شوال فأول شوال فإنه يصوم الثلاثة عادي، لأن الله قال في الحج ثلاثة في الحج، أي في كل هذه المدة كلها إذا أحرم بالحج من أول شوال فإنه له أن يصوم هذه الثلاثة أيام. نعم. والسبعة التي إذا رجع، إذا رجعته يعني من الحج، سواء كان مقيما في مكة أو كان في الطريق أو رجع إلى أهل. نعم.
قال: أخبرنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: من لم يصم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فاته الصوم.
والصحيح ما فاته، يصوم ماذا؟ يصوم أيام التشريق كما جاء في أثر عائشة وابن عمر. نعم نعم. لماذا؟ والقدر ايه؟ في ايه؟ صح، لان في جزاء الصيد قال متعمدا على ايه؟ ايه، ما احنا نعرف الخلاف. انت دلوقتي بتقول لماذا؟ ما التعليل؟ هذا لأن الله نص على المتعمد، إنما هنا هو قصد الفعل وتعمد للإزالة، لكن ليس يأثم، وإنما فيه الفدية كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا يجعلون في قسم إيه؟ مرتكب المحظور محتاجا إليه، فإذا ارتكب المحظور محتاجا إليه رفع الإثم عليه الفدية، أو غير محتاج كانت الفدية والإثم، أو ناسيا فإنه لا شيء عليه للعموم، ربنا تأخذنا نسينا وطاعة. ولهذا لما جاء النص على متعمدا دل هذا على أن غير المتعمد لا يلحق، هذا في جزاء الصيد، يبقى هذا نص استثنى. نعم.
قال: قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر.
لكن لو جامع ناسي ناسيا فلا شيء عليه. شوف، لو جامع ما هو قتل صيدا، لو جامع ناسيا فلا شيء عليه. نعم، على الصحيح.
قال: قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: أخبرنا جرير عن ليث عن عطاء قال: أهل عرنة وأهل مر الظهران وأهل الرجيع وأهل ضجنان وأهل عرفة هم أهله. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: ليس على أهل مكة متعة. ثم قرأ: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس.
قال: ليس على مكة متعة، ثم قرأ: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس. هذا اختلف من يدخل في هذه الآية لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والصحيح أهل الحرم، فالمراد بمسجد الحرام أهل الحرم. نعم. قيل من كان على مسافة قصر، وقيل من كان دون مواقيت، والصحيح من هم في منطقة الحرم. نعم.
قال: قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال: حدثنا وكيع عن
هؤلاء ليس عليهم هدي، لو اعتمر وحج ما عليه هدي، وقيل ما عليهم عمرة، والصحيح أن لهم العمرة وليس عليهم هدي. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن بيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال عبد الله الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحج وعشر من ذي الحجة.
إيه هذا الصحيح، عشر من ذي الحج هذا الحج، فلا يجوز أن تحرم بالحج بعد صبح المزدلفة. إذا دخل صبح المزدلفة لا يجوز أن تحرم بالحج. إذا دخل الصبح، أذن المؤذن دخل الصبح في مزدلفة فلا يصح. لحديث عروة بن المضرس من كان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار ثم صلى الصبح معنا فقد تم حجه. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاووس عن أبيه قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد مثله قال شوال وذو القعدة وصدر ذي الحجة. قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة.
نعم.
قال قوله تعالى
يقول ابن كثير اختلف العربية في قول الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداه. الحج حج أشهر معلومات، وإن كان ذاك صحيحا يعني لو أحرم غير أشهر الحج، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب من يا أخوان؟ مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وبي يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن أهلة القرية موقت للناس والحج لأهلة أهلة الأشهر كلها، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، كما أن العمرة يصح إحرام بها في كل السنة فالحج كذلك. ولقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت جميع الأهل للناس والحج. سبحان الله، يعني شوف هؤلاء الجهابذة الأئمة الأربعة إلا الشافعي يقولون بصحة الإحرام إذا عقد إحرام في السنة كلها، لكن يتأدى الحج في أشهره المعلومة. الحج حج أشهر المعلومات، يعني أداء المناسك يكون في الأشهر، إنما الإحرام يكون في السنة كلها، ولأنه أحد النسكين. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح إحرام الحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه بها. وهل ينعقد عمره لو أحرم بالحج في غير الأشهر؟ هو لا ينعقد حجا عند الشافعي، لكن هل يكون عمره؟ يعني بمعنى ذلك أنه يؤدي بإحرام هذا عمره، ولا لابد أن يكون الإحرام منعقدا لعمره؟ في قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاووس يرحمك الله ومجاهد رحمه الله، والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وظاهر التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة اللي هو الحج حج أشهر معلومات، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. قال الشافعي رحمه الله وسق بسنده عن كلمة ابن عباس وقال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه ابن مردوية في تفسير من طريقين عن حجاج بن أرطاه عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال من السنة اللي يحرم الحج في أشهر الحج. وذكر ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس هذا، وقول الصحابي من السنة كذا قال ابن كثير، وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسير القرآن وهو ترجمانه، وقد ورد في حديث مرفوع عن ابن قال ابن مردوية وساق بسنده عن جابر لا ينبغي لأحد أن يحرمها أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، واسنده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج، فقال لا، وهذا الموقف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. ولا شك أن هذا هو الصواب، مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو الصواب، وأن سنة كلها ليست محل الحج. وأما الاستدلال بالعمومات وهو الحج وحج أشهر المعلومات كما يقول النحاة، أو بأنه أحد النسكين وغير ذلك، فنقول هذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الشارع نص على نسك الحج لا العمرة، فقال الحج أشهر معلومات ولم يقل عمرة أشهر معلومات، لم يقل عمرة أشهر معلومات، إنما قال الحج. فما فائدة التخصيص بالحج؟ أنه يقع فيه النسك، وأن النسك ما يقع في غير أشهر الحج، أما الإحرام فلا، نقول والإحرام من النسك، الإحرام نفسه من النسك، فلا ينبغي أن يقع خارج أشهر الحج. ويتأيد هذا بمذهب ابن عباس ومذهب جابر رضي الله عنهما، لسيما وقد رفع ابن عباس هذا أن ابن عباس قال من السنة كذا. نعم. طيب أكمل الأثار هنا. أذن. طيب نكمل بعد الصلاة. نعم. إذا أحرم بالحج ما تحلل، لكن هو الخلاف فين؟ هل يصح الإحرام الونية تدخل في النسك في غير أشهر الحج، أم لابد أن يقع الإحرام في أشهر الحج؟ فالثلاثة على أنه يصح أن يكون في أي وقت، لا يلزم له بالنسبة للإحرام لا يلزم أشهر الحج، إنما لو أحرم في رمضان بالحج صح، لو أحرم في رجب بالحج صح، لقوله تعالى اسألك عن الأهلة، أهلة الأشهر، قل هي مواقيت للناس والحج، لكن هذا العموم مواقيت الناس والحج الذي دل الشرع على أنه من جملة الأهلة وليس هو كل الأهلة، فمن جملة الأهلة وهي الحج أشهر معلومات وليس كل الشهور، في غير أشهر الحج أحرم صح يظل ما يتحلل، يبقى إلى أن يؤدي الحج في اليوم الثامن عادي، بس ما يتحلل يحرم ويبقى، لو أحرم في المحرم يبقى إلى أن يتحلل يوم الحج، إلا يعني يبقى على إحرامه ويستثنى الإحرام فقط، إنما المناسك تبدأ، يعني حتى لو قلنا التمتع فشرط التمتع أن تقع العمرة مع الحج في أشهر الحج، يعني لو قلنا هيأتي بعمرة هيحرم في رجب بالحج وأتى بعمرة يتمتع بها الحج، نقول ما يصلح، لابد من إقاع العمرة فين؟ في أشهر الحج، لازم يجمع عينه في أشهر الحج. نعم.